إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن هو الإنسان السوي؟ من الأسئلة التي أصبحت شائعة اليوم هذا السؤال: هل نحن جميعاً عصابيون إلى حد ما؟ والجواب هو نعم، فلكل إنسان طريقته الذهنية في اللف والزوغان، وله أوهامه ومخاوفه، ولكن الأطباء النفسيين يفرقون بين الأفراد بمقدار ما يبدونه من كبح للنفس وما يظهرونه من سبل لمواجهة مواقف الحياة المختلفة. وفي الاستطلاع تقسيم الناس بوجه عام إلى خمسة أقسام: الأسوياء، والعصابيون، والسيكوباثيون، وهم المجرمون والقتلة، ومنتهك الأعراض إلى آخره، والمعتوهون، وهم الذين بعقولهم نقص، والمجانين. ومن هذا نرى أن الأسوياء ليسوا إلا قسماً واحداً من الناس. فمن هو الإنسان السوي؟ إن الإنسان السوي هو الذي يخلو من أعراض الصراع العقلي، وله قدرة مرضية على العمل، ويستطيع أن يحب إنساناً آخر إلى جانب حبه لنفسه. ولعل السؤال الذي يمكن أن يقفز إلى الذهن عند هذه النقطة هو: هل يمكن أن يتحول الإنسان العصابي إلى إنسان سوي؟ والجواب هنا أيضاً نعم، وبكل تأكيد. فكلمة سوي ما هي إلا تقدير نسبي، فما يمكن أن يكون سلوكاً سوياً أو طبيعياً في مكان ما، يمكن أن يكون سلوكاً شاذاً مرفوضاً في مكان آخر. وخذ مثلاً: عريس من أواسط أفريقية يظهر في حفل زفافه حافي القدمين، فهذا سلوك منه طبيعي. أما إذا كان هذا العريس حافي القدمين في قلب القاهرة، فسيقبض عليه بلا ريب للفحص وللكشف على قواه العقلية. والذين يمكن وصفهم بأنهم أسوياء تتوافر لهم هذه القدرات: القدرة على إثبات النضج الانفعالي، كأن تكون لهم علاقة قوية بآبائهم، ويكونون مع ذلك مستقلين في التفكير والعمل، معتمدين على أنفسهم، قادرين على مساعدة أنفسهم بأنفسهم. ذهبت شابة في 27 من عمرها إلى طبيب نفسي تشكو من أنها اعتادت منذ 7 سنوات أن تمضغ عيدان الثقاب ثم تبتلعها، وعللت ذلك بقلقها وعصبيتها. ثم حدث أن نقلت للعمل في بلد بعيد، وكانت تكتب إلى أمها رسالة كل يوم، وقد كشفت هذه الرسائل المتبادلة بين الأم وابنتها عن تعلق إحداهما بالأخرى تعلقاً عصابياً. ثم تفاقمت حال الفتاة حين خطبها شاب فرضيته، ولكنها خافت الزواج منه خوفاً شديداً. إن هذه الفتاة برغم سنها لم تفطن بعد نفسيا، مما يفسر عادة مضغ عيدان الثقاب، وقد كانت من الوجهة الانفعالية طفلة لم تنضج بعد النضج الذي يؤهلها للزواج. وقد دلت الأبحاث عن انتشار التعلق بالأم انتشاراً لا يصدق، سواء من الفتيات أو من الفتيان. والابنة العصابية لا تستطيع احتمال تبعات الحياة الزوجية، فتقفل عائدة إلى أبويها حين تسوء الأمور بينها وبين زوجها. والأمر نفسه ينطبق على آلاف الرجال الذين لم يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم من الرباط الذي يشدهم إلى أمهاتهم. أما الإنسان السوي فهو الذي لا يعتمد على أحد في حل ما يواجهه من مواقف. ومن علامات السواء النفسي القدرة على تقبل الواقع، والآباء الذين يزرعون في أبنائهم الخوف والاعتماد على الغير لا يجب إلا أن يتوقعوا أن يشب أبناؤهم ضعاف الشخصية، غير قادرين على الصمود أمام عوامل الفشل والخيبة في رجوليتهم. فمثل هؤلاء الأبناء المعتمدين على آبائهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى التوافق الاجتماعي والاقتصادي السليم. أما الفرد السوي فيوقن أنه بعد أن بلغ 21 من عمره عليه أن يشق طريقه في الحياة لاكتساب رزقه، وربما قبل هذه السن بكثير. ومزاولة العمل دون الإغراق في الشكوى أمر رئيس للسعادة، فالذين يستمتعون بأعمالهم لا يتسع وقتهم للشقاء والتعاسة. والإنسان السوي يعلم حق العلم أن الحياة كفاح في سبيل البقاء، فهو متأهب العقل لصدمات الحياة، وهو كذلك موقن أنه يحيا في عالم مليء بضروب الصراع والحيرة وحوادث الطلاق والانتحار، ولكنه مع هذا كله لا يغدو مستخفاً بالحياة، بل يظل يعتقد أن الحياة مغرية جذابة، ولا يزال يجد في نفسه الباعث على العمل، ويقابل الشدائد بحماسة وقلب قوي، وله من الشجاعة ما يمكنه من أن يواجه أي حظ سيء يعترض طريقه. ومن علامات السواء النفسي القدرة على مسايرة الناس، والإنسان السوي يستطيع بشخصيته المرنة أن يكيف نفسه مع الكثير من المواقف المتغيرة المتقلبة. وسر قدرته على التوافق مع الناس هو قدرته على إخضاع انفعالاته لرقابة عقله وسيطرته. أما العصابي فيصدر سلوكه عن انفعالاته. على حين يتدبر الفرد السوي الأمور ويدرسها قبل أن يقدم على عمل أو يتخذ قرارا، فإنه لا يسمح بأن يتسلط الهوى عليه، لأنه يعلم أن العالم ليس ملكا لأحد من الناس، وأن التعاون أفضل من التدافع بالمناكب، وهو لا يتدخل في شؤون غيره، ويفضل أن يدرس مسألة بدلاً من أن يشغل نفسه بجدل عقيم. وهو من الحزم بحيث يدلب لنفسه الأصدقاء للأعداء، وهو كيس لبق صادق وفي متصف بروح الدعابة، وهو غير أناني ولا أثر، يتقبل النقد تقبلاً حسناً، وهو إلى ذلك يبذل قصارى جهده للحيلولة دون انفجار غضبه أو غيرته أو حقده. أما العصابي فعلى النقيض من هذا، حاد الطبع، شديد الحساسية، سريع الانفعال. ومن علامات السواء النفسي القدرة على حب الغير. وقبل أن نتمكن من منح حبنا لغيرنا يجب أن يكون هذا الحب مستقراً في أعماق قلوبنا. وإنه لمن المحزن أن الآباء يعرضون أطفالهم عمداً أو عن غير عمد لتأثيرات العصابية المنبعثة من تعاستهم الشخصية. وكنتيجة لذلك تجد أشخاصاً أتوا من بيوت محطمة منهارة، فعجزوا عن إقامة علاقات ود ومحبة مع من يتزوجونهم. ولما كانوا ضحايا للتعاسة والشقاء، فإنهم قد شبوا على الرثاء لأنفسهم والإحساس بالمرارة ضد أمهاتهم أو آبائهم، ثم يحملون معهم عدم الرضا عن أنفسهم إلى حياتهم الزوجية. إنهم يشعرون أنهم قد غدر بهم وخدعوا في العاطفة التي يتشوقون إليها، ولا يستطيعون أن يتغلبوا على الجراح العاطفية التي أحدثها افتراق الوالدين أو طلاقهما. والعادة أن العصابيين يتزوجون لأسباب عصابية، وغالباً ما يخطئون الحكم على من يختارونه شريكاً لحياتهم. والإنسان السوي يحب نفسه بطريقة سوية، وهو سعيد قبل الزواج، ولهذا فهو قادر على أن يشرك غيره في هذه السعادة. إن الزواج بالنسبة له زمالة عاطفية تمتد العمر كله. ومن علامات السواء النفسي اتخاذ الهدف وتحديده في الحياة، وهي القدرة التي ترفعه فوق مستوى التعقيدات التي تعرض له في الحياة اليومية. إنه يكتسب الحكمة من تجارب الماضي وأخطائه، ويستخلص طريقاً للحياة. من شأنه أن يجعل الحياة أسعد وأقرب إلى الاحتمال، وهو قادر على الاسترخاء والسعي وراء منافذ التسلية المشروعة ترويحاً عن رتابة الحياة. إنه يعتقد أن الحب والعطف اللذين يمنحهما للغير يعودان إليه أضعافاً مضاعفة، وأن رفقته للبشر هي مزيته الكبرى التي يستطيع عن طريقها أن يظفر بأعظم السعادة. والقدرة على الاستمتاع بالحياة تنشأ عن معرفة الهدف من الحياة. ومن هذا يتبين لنا أن في وسع العصابيين أن يتحولوا إلى أسوياء طبيعيين إذا بذلوا الجهد لاكتساب ما يلي: النضج الانفعالي، تقبل الواقع أي العمل والسعي للرزق دون شكوى، ترك القيادة للعقل لا للانفعال، امتلاك القدرة على الحب بأن يجدوا الحب الموجود في أعماقهم ثم يسمحوا بأن يشاركهم فيه غيرهم، اتباع طريقة في التفكير أساسها تقدير كل ما هو طيب وجميل في الحياة. ونحن المسلمين نعتقد أن الاتصاف بالسواء النفسي أو الانحراف عنه يحكمه الاتباع الواعي الرشيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن المسلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل، وأنه الأسوة والقدوة، وهو مثال الكمال في السواء النفسي. فالقرب من اتباعه استقامة وحيازة للسواء النفسي، ومخالفته انحراف وحيود عن السواء النفسي، شريطة أن يكون الاتباع بعلم وفهم لا باجتزاء ولا بجهل. إن الإنسان السوي هو الأكثر قرباً في متابعة النبي ومضاهاة المثل الذي يقاس عليه السواء النفسي، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على الإنسان أن يعرف نفسه. تذكر إحدى الحكايات اليابانية القديمة أن محاربة ساموراي، وساموراي باليابانية هو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان، ومعنى كلمة ساموراي في اللغة اليابانية الذي يضع نفسه في الخدمة. تذكر إحدى الحكايات اليابانية القديمة أن محارب ساموراي تحدى حكيماً أن يصف له الفردوس والجحيم،
فأجاب الكاهن في ازدراء: ما أنت إلا حثالة، ولن أضيع وقتي مع مثلك. فغضب الساموراي غضبا شديدا لجرح كرامته، وأشهر سيفه صارخا: عليك أن تموت لوقاحتك. فأجاب الراهب بهدوء: ذلك هو الجحيم. فهدأ الرجل لما رأى من الحقيقة في قوله، هدأ عن الغضب وأغمد سيفه وابتسم شاكرا على هذا الدرس. فأجابه الراهب: وذلك هو الفردوس. وانتباه الساموراي المفاجئ للتوتر داخله يبين لنا الفارق الهام بين سيطرة المشاعر علينا وبين أن نعي سيطرتها علينا. والوصية التي تركها لنا المتقدمون هي: اعرف نفسك، وهي تشير إلى ذلك الأساس من أسس ذكاء المشاعر، أي انتباه الشخص لمشاعره عند حدوثها. وللوهلة الأولى قد يبدو لنا أن مشاعرنا واضحة، لكن التفكير المتروي يجعلنا نتذكر أوقاتاً شعرنا فيها بعجزنا التام عن معرفة مشاعرنا تجاه شيء معين، أو أتتنا هذه المشاعر في وقت متأخر من تلك التعاملات. ويستخدم علماء النفس مصطلحات سخيفة هي المعرفة الأسمى، يستخدمونها لوصف الوعي بعمليات التفكير، وكذلك يستخدمون المزاج الأسمى للوعي بالانفعالات الذاتية. وأفضل استخدام تعبير الوعي الذاتي، بمعنى انتباه الشخص باستمرار لحالاته الداخلية. وفي هذا الوعي المتأمل للذات يلاحظ العقل ويتحرى عن الخبرات ذاتها بما في ذلك الانفعالات. وهذه الملكة للوعي قريبة من الانتباه المحلق، وهذا الانتباه يتلقى كل ما يمر به بوعي حيادي كشاهد مهتم بما يحدث لكن لا يشارك فيه، ويسميه بعض المحللين النفسيين الأنا الملاحظة، أي قدرة الوعي الذاتي التي تسمح للمحلل بمراقبة استجاباته الذاتية لما يقوله مريضه، والتي تغذيها عملية التداعي الحر التي يقوم بها المريض. وهذا الوعي الذاتي يتطلب قشرة جديدة نشطة خاصة في مراكز اللغة التي تتناغم للتعرف على الانفعالات التي تحدث بأسمائها. فالوعي الذاتي ليس هو الانتباه الذي يختل مع الانفعالات ويفرط ويبالغ فيما يدركه، لكنه حالة حيادية تحتفظ بقدرتها على التأمل الذاتي حتى في خضم المشاعر المضطربة. ويصف لنا أحد المكتئبين شيئاً يشبه هذه الملكة الذهنية عندما كتب عن اكتئابه العميق، فذكر لنا الإحساس بصحبة نفس أخرى كقرين يراقب لكن لا يشارك في عته قرينه، ويتأمل بفضول بارد معاناة هذا الرفيق. وفي أفضل الأحوال تسمح المراقبة الذاتية بهذا الوعي المتزن للمشاعر الصاخبة والمضطربة، وفي أقل صورها تظهر كانسحاب طفيف من التجربة كمسار أسمى من الوعي يوازي ما يحدث ويحوم فوق الانسياب الرئيسي للأحداث ويحاوره واعيا به دون أن يغرق ويضيع فيه. ويمثل الفارق مثلا بين الغضب القاتل الموجه نحو شخص ما وبين الفكرة المتأملة للذات والتي تفيد أن ما أشعر به هو الغضب. حتى أثناء ثورتك الشديدة وبلغة الآليات العصبية يشير هذا التحول الخفي للنشاط الذهني إلى أن دوائر القشرة الجديدة تراقب الانفعالات بنشاط، وهي الخطوة الأولى للحصول على بعض التحكم. وذلك الوعي بالانفعالات هو الكفاءة الانفعالية الأساسية التي تقوم عليها الكفاءات الأخرى كالتحكم الذاتي في الانفعالات. فالوعي الذاتي يعني باختصار وعينا بكل حالاتنا المزاجية وأفكارنا عن هذه الحالات. فالوعي الذاتي قد يكون الانتباه للحالات الداخلية دون مشاركة أو إدانة، لكن وجد أن هذه الحساسية قد تكون أقل حيادية، فالأفكار التقليدية التي تعبر عن الوعي الذاتي الانفعالي تتضمن لا يجب أن أشعر على هذا النحو، علي أن أفكر بأشياء تبهجني. وبالنسبة للوعي الذاتي المحدود تأتي الفكرة الملحة، علي أن لا أفكر في هذا الأمر عند التعرض لشيء شديد الإزعاج. وعلى الرغم من التمايز المنطقي بين الوعي بالمشاعر والعمل على تغييرها، إلا أنه قد وجد أنهما يتعاونان معاً من الناحية العملية. فالتعرف على حالة مزاجية سيئة يعني الرغبة في التخلص منها، إلا أن هذه المعرفة تتمايز عن الجهود التي نتخذها لمنع أنفسنا من الانسياق لاندفاع مشاعرنا. فحين نقول لطفل توقف عن فعل هذا عندما يغضب ويضرب زميلا له، فإننا بقولنا هذا قد نوقف الضرب بالفعل، لكن لن نوقف الغضب الذي يتأجج داخله، فتظل أفكار الطفل تدور حول السبب الذي ولد الغضب، لكنه سرق لعبتي، ويظل الغضب مستعرا. والوعي الذاتي له تأثير كبير على المشاعر القوية البغيضة، فمعرفة أن ما أشعر به هو الغضب يقدم درجات كبيرة من الحرية، ولا تمكننا فقط من عدم الانسياق وراء هذا الغضب، بل تسمح لنا أيضاً بالتخلص منه. ويرى بعضهم أن البشر يندرجون تحت أساليب متميزة من حيث الانتباه والتعامل مع انفعالاتهم، الواعون بالذات، وهم الذين يعون حالاتهم المزاجية عند حدوثها. وهؤلاء الأشخاص بالطبع يعرفون الكثير عن حياتهم الانفعالية، وقد يرتبط هذا الوضوح في فهم الانفعالات بسمات شخصية أخرى، فهم تلقائيون وواثقون من حدودهم الذاتية، ويتمتعون بصحة نفسية جيدة وبمظهر إيجابي في الحياة. وحين يعانون من حالة مزاجية سيئة لا يجترون الأفكار أو تنتابهم الهواجس، بل يتخلصون منها سريعا. وباختصار يفيدهم وعيهم في إدارة انفعالاتهم المنغمسون، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يشعرون بأنهم غرقى مشاعرهم وأنهم عاجزون عن الهروب منها، ويبدو كما لو أن حالاتهم المزاجية هي التي تتولى زمام الأمور، فهم متقلبون ولا يعون مشاعرهم تماما، ولذلك تضيعهم هذه المشاعر بدلا من أن تفتح لهم آفاقا جديدة. والنتيجة هي أنهم لا يسعون حقا للهرب من حالاتهم المزاجية السيئة، ويشعرون بأن لا حول لهم تجاه حياتهم الانفعالية، كما يشعرون كثيرا بالإنهاك والعجز الانفعالي. المتقبلون، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يعرفون مشاعرهم بوضوح، إلا أنهم يميلون لتقبل حالاتهم المزاجية كما هي ولا يحاولون تغييرها. ويبدو أن هناك نوعين من المتقبلين، الذين تكون حالاتهم المزاجية طيبة عادة ولذلك لا يرغبون في تغييرها، والآخرون الذين بالرغم من معرفتهم بحالاتهم المزاجية يتعرضون لمشاعر سيئة يتقبلونها على طريقة دعه يمر، ولا يفعلون شيئاً لتغييرها بالرغم من اكترابهم. وذلك هو النمط الذي نجده مثلاً لدى المكتئبين الذين يستسلمون لليأس. وللغة دور حاسم في تشكيل الوعي، واللغة ليست إضافة لاحقة لظاهر الوجود الفردي أو الجماعي، وهي ليست أداة للاستعمال الظاهري، وليست كياناً مستقلاً عن الوعي ولا عن الوجود ولا عن المخ، ليست الكلام طبعاً. فاللغة لم تعد تمريراً جيد التقنين خالياً من التشويش لنقل العلامات من يد ليد. إذن ماذا هي اللغة التي ترادها هنا؟ هي ذلك الكيان الحيوي الراسخ المرن المفتوح في آن، القادر على تفعيل المعرفة في الوعي. هي الوجود البشري نفسه في أرقى مراتب تعقده وفاعليته. هي التركيب الغائر لمصدر السلوك المحدد للشكل الظاهر. هي الوعي الدائم التشكل والتشكيل بما يسمح باحتواء المعنى إذ يكونه وإطلاقه بما تيسر وتناسب من أدوات. هي إبداع الذات المتجدد إذ يصاغ في وجود قابل للتواصل. هي تجلي المعنى في تركيب قادر على التماسك في وحدات متصاعدة. هي حركية المخ البشري في كليته البالغة التنظيم البالغة المطاوعة في آن. هي علاقة نزاعية بين متحايلين من ممارس الحيل للتغلب على خصم تواصلي. هي تبادل غير مستقر لمن يمسهم الأمر، الذين بوصفهم مشاركين في خطاب علمي يختبرون مزاعم صلاحية معاييرهم. هي مشروع متجدد وليست خطابا محددا، ولا بد من إيضاح أن أيا مما سبق ليس تعريفا جامعا مانعا بقدر ما هو تعرف على ماهية اللغة أساسا، وهو لازم لتوضيح هذه الخصائص الجذرية لحركية اللغة اللازمة لفهم تشكيل الوعي. فإذا انتقلنا إلى محاولة التعرف على مفهوم الوعي، فسوف نفاجئ أنه أحوج ما يكون أيضاً إلى نفي ما ليس هو لإثبات بعض معالمه على النهج نفسه. ونبدأ بالتذكرة بكيف توارت حقيقة الوعي عن الدارسين، إما بالإنكار أو بالإهمال أو بالنفي. فالبعض أنكر الوعي تماماً كمادة للدراسة والتقويم كالسلوكيين، والبعض نفخ فيه حتى أصبح كل شيء فلم يعد شيئا، والبعض نزع منه التحديد الذاتي حين جعله شبكة معقدة من التركيبات البين تشخيصية، والبعض جعل الوعي اختزالا مرادفا للصحو مرة وهو ضد النوم، ومرادفا للشعور مرة وهو ضد اللاشعور. إن حاجتنا شديدة لمواجهة كل ذلك لنتعرف على الوعي كما ينبغي، ذلك الكيان الحيوي الذي يتشكل به ومع اللغة. ولكن بداية لا بد أن نقر أن الوعي لازم كأرضية أساسية لكل نشاط عقلي حر، وذلك باعتباره الوسادة الذي تتم فيه العمليات العقلية الأكثر تحديدا، والتي تمثل الشكل بالنسبة لهذه الأرضية الأشمل. إلا أن هذا الفهم للوعي غير كافٍ، لأن الوعي ليس أرضيةً منفصلةً عن الشكل أو متبادلةً معه بقدر ما هو حاضرٌ في كل هذه العمليات حضوراً شاملاً ومحدداً في آن. فالوعي هو العملية الحيوية التي يتم من خلالها تشكيل منظومةٍ عقليةٍ في تركيبها الكلي في لحظةٍ ما. فإذا استمر هذا التشكيل لفترة من الزمن أصبح يمثل مستوىً منظوميًا كليًّا خاصًا يمكن استحضاره وتنشيطه وإعادة تشكيله ككل على حسب التناسب مع الموقف والمطلق والمثير والمصاحب إلى آخره، مما يسمى أحيانًا بحالات الذات أو منظومات من مستويات المخ أو غير ذلك. إذن فاللغة عملية، وفي الوقت نفسه هي منظومة وتشكيل متجدد، والوعي عملية وفي الوقت نفسه هو وساد ومنظومة ومستوى. أن تكون واعياً وأن تعيش تفرد خبرتك حالة كونها تتحول إلى حضورها المعرفي الشامل. والعلاقة بين كل من الوعي واللغة علاقة وثيقة حتى لا توحي بالتماثل، وبالرغم من ذلك فهما ليسا واحدا، فرغم اتفاقهما في أن كل منهما أولاً عملية، ثانياً تخليق وتشكيل، ثالثاً منظومة، رابعاً ملتحمة بما تحتويه، فإن ثمة فروقاً ضرورية لا بد من التنبيه عليها، مثل أن اللغة توليد ذو وحدات أوفر كثرة وأنشط تشكيلا وأحضر إبداعا وأقدر حوارا، في حين أن الوعي هو أكثر منظومية وأعمق رسوخا وأطول زمنا وأجهز تنسيقا. فاللغة هي وحدة الوعي، وفي الوقت نفسه هي تشكيلاته المتداخلة القادرة على الإفصاح المعرفي دون إلزام بإفصاح محدد. والوعي هو اللغة في كليتها، حالة كونها منظومة مستقرة نسبية. ومن هنا فإن تشكيل الوعي يعتمد بالضرورة على ما تتصف به اللغة من قوة وضعف وإحكام وترهل وإبداع وتأثير. ولا بد من توضيح أن اللغة ليست كياناً داخلياً منفصلاً كما يمكن أن يكون قد أثاره كل هذا التجذير لماهيتها وكذلك الوعي. فعمليات اللغة وتشكيلات الوعي كلها مرتبطة بما تتغذيان به من معلومات وما تمارسانه من إبداع تواصلي وحوار نزاعي. وأما علاقة كل من اللغة والوعي بما هو ثقافة فهذا أمر لا يحتاج إلى بيان. وتكفي التذكرة بأن الثقافة هي الوعي العام، وقد تشكل من واقع إبداعات كل اللغات المتاحة بمنظوماتها الغائرة ثم الظاهرة في تشكيلاتها المتنوعة. والمثقف هو ذلك الشخص الذي صار وعيه الخاص في متناول إدراكه حالة كونه ملتحماً أو متداخلاً في الوعي العام. ومن هذا المنطلق يصبح كل من اللغة والمنهج والوعي العام فالخاص محركات الثقافة، بل هي. وأما مسألة ضد اللغة فإن ما يسمى بالفصام، وهو اسم شائع ومخيف في آن، هو مفتاح هذه المسألة. واسم الفصام يستعمله حتى الثقات منا في غير موضع، ويفهمه الأغلب بغير ما يعني. فكثير من غير المختصين بل ومن المختصين يستعملون لفظ الفصام فيما يفيد ازدواج الشخصية أو ازدواج السلوك أو تناقض التصرفات، وكل هذا سطحي وخاطئ. فازدواج الشخصية هو انشقاق عابر عادة، وكل شخصية من الشخصيات المزدوجة أو المتعددة لها حضورها ولغتها ومنظوماتها المتسقة مع بعضها البعض في ذاتها برغم اختلافها عن كليات الشخصية أو الشخصيات الأخرى وهكذا. أما الفصام فهو يشير إلى عملية أخطر من التناثر كيفما اتفق. وأبلغ وصف له هو ما جاء في شطر بيت شعر لشاعر عربي قديم: ذو لب النثر هذريان هذر هذاءة موشك الصخطة ذو لب النثر. وهذا اللب النثر هو باختصار شديد ما يمكن أن يفهم باعتباره ضد اللغة أو عكس اللغة. والذي يحدث في الفصام هو الافتقار إلى كل من المعنى فالغاية، ذلك أن الوحدة القادرة على التشكيل الضام في الأحوال العادية إنما تفعل ذلك من خلال التمحور حول فكرة مركزية هي الفكرة الغائية، وهي التي يفتقدها الفصامي على المستوى المتاح للفحص على الأقل، ومن ثم يظهر التناثر. وفي المقابل فإن العملية العلاجية الحقيقية إنما تهدف إلى إعادة تكوين الفصامي لغة ووجودا ووحدة، وذلك بتجميع تناثره في وحدات صغيرة ثم أكبر فأكبر حتى يعود الشتات المتناثر إلى ما يمكن أن يطلق عليه الفصام. فالعملية الفصامية هي أقرب إلى تحلل الذات، إلى حشد من الشبكات والعلاقات المتناقضة والرسائل المتداخلة. فإذا كان هذا هو الحال في الفصام، نبه على مستوى الفرد لما هو ضد اللغة ومن ثم لما هو اللغة، فهل ينطبق الحال على المجتمع الأوسع خللاً فعلاجاً؟ فيما يمكن تسميته بأمراض اللغة وأمراض الوعي، ما أصاب ويصيب اللغة بأمراضها، ومنها جمودها، جمود اللغة حين تصبح قوالب للملء بالكلام وليست تخليقاً مرناً متجدداً، ترهل اللغة حيث تصبح متضخمة رخوة في آن فلا تعود قادرة على التشكيل والتشكل. ومن أمراض اللغة تذبذب اللغة، حيث تتراقص قبل وصولها الغاية فتفقد توجهها الغائي رغم سلامة البدايات. ومن أمراضها غموض اللغة، وهذا يمكن أن يتم بنقص التحديد أو بفرط التداخل أو بكليهما. ومن أمراض اللغة تصادم اللغات، حيث تعوق قناة لغوية بذاتها مسار وحركية وتشكيل قناة أخرى نشطة في الوقت نفسه. مثال القناة اللفظية مع قناة التعبير الحركي مع قناة التواصل غير اللفظي وغير الحركي. ومن أمراضها تناقضها، حيث تحمل رسائل مضادة مثل ما يعرف في العصاب التجريبي. ومن أمراضها إجهاضها، حيث تحسن البدايات لكن مع افتقار اللغة إلى حركيتها الغائية تفقد استمراريتها حتى الهدف. ومنها تناثرها، وهو ضد اللغة كما في الفصام. هذا ويترتب على أمراض اللغة هذه أن يتشكل الوعي بصورة عاجزة ومعوقة أيضاً. ومن ذلك ما يمكن تسميته بأمراض الوعي. ومن أمراض الوعي الهلامية، يعني بها وعياً رجراجاً خافتاً غامضاً يتعامل مع اللغة وإشاراتها بقوانين مهزوزة ومتغيرة بلا قاعدة. ومن أمراض الوعي التداخلية، يعنى بها ما يمكن أن يقابل فقد حدود الذات في مجال الإرادة، وكذلك يقابل فرط التداخل والتضمين في مجال الفكر. أي أن مستويات الوعي التي من المفروض أن تكون متميزة ومحددة تصبح مختلطة لدرجة تقابل ما يسمى التلوث، أي اختلاط مادة وتركيب ومستوى معين من الوعي بمادة وتركيب مستوى آخر بغير توليف أو تكامل أو فكرة محورية ضامة لهما معا. ومن أمراض الوعي الانغلاق أو الدائرية المغلقة، وهو انغلاق دائرة الوعي بحيث إن المعلومات التي تصل إليه واللغات التي تحاول أن تحاوره تدور حوله أكثر من أنها تعيد تشكيله. وكذلك من أمراض الوعي التسوياتية الصفرية، ويعنى بها أن الوعي يتشكل بما يحافظ على ثباته، فحركته توحي بالنشاط لكنه نشاط زائف محكوم عليه بأن يظل في النهاية كما هو بما هو، لأن كل ما يضاف إليه ليعيد صياغته يعامل من خلال المعلومات الحاضرة القادرة على تمييع الموقف حتى تسكينه. فإذا كانت أمراض اللغة وأمراض الوعي بهذه الوفرة ثم نكتشف أنها متواترة في مجتمعنا حتى لا تكاد تأخذ شكلاً وبائياً، فإن الثورة الجديدة في عالم التوصيل والمواصلات لا تقدم علاجاً لهذه المسائل، بل إنها تزيد الأمر صعوبة وتعقيداً. ذلك أننا كجهاز استقبال للمعلومات الجديدة التي تفيض علينا الآن من كل مصدر، ونحن نعاني هكذا من أمراض اللغة وأمراض الوعي السالفة الذكر، نعجز أكثر فأكثر عن التعامل مع زيادة كفاءة التكنولوجيا الجديدة، وأيضاً مع زيادة الفرص المتاحة لنا من وفرة المعلومات. أي أن هذا التقدم المعاصر الذي كان المفروض أن يزيد في مساحة وتنوع التشكيل يصبح سبباً في العجز عن التعامل في المتاح، إذ نتعرض إلى ما يشبه الحشر المشل، وبالتالي العجز عن الانتقاء الغائي للإبداع المتكامل، فيصبح الانتقاء عشوائياً. وبدلاً من أن نبحر في محيط المعلومات مثل ما يفعل الربان الماهر الذي تدرب على قيادة سفينة المعلومات، نغرق نحن تحت أمواجها. إن إمراض اللغة مرض في الدين، وقطع الصلة بين الأمة وأبنائها من جانب واللغة من جانب آخر، قطع للصلة بين المسلمين وكتاب ربهم، وبين المسلمين وسنة نبيهم، وبين المسلمين وتراث سلفهم وعلمائهم، وحينئذ يكونون قلوباً وعقولاً فارغة تملى وتحشى بكل ما هو ضار. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بيان من هو السوي ومعرفة ما هو السواء النفسي، والآن ما هو حد السواء النفسي والاتزان الانفعالي في حالات الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق. اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وصححه وأبو داود بإسناد حسن. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان، وهو حديث صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. وفي حديث آخر يقول الله جل وعلا: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه الطبراني في الكبير، وله شاهد في الصغير، وعند أحمد وابن أبي شيبة فهو حسن بشواهده، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام: أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له. القسم الثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقدها، وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق فيكون سبباً لغواية الخلق، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد، إلى غير ذلك من أحكامه. والقسم الثالث العاصي بفعله وله أحكامه أيضا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس في الأصل لاستكمال خصائص أهل السنة والجماعة، ولكن كانت الخطبة خطبة الجمعة اليوم فيما يتعلق بالسواء النفسي، كيف تكون إنسانا سويا. وقد مر فيها بحول الله وقوته بيان معنى السواء النفسي وما يؤدي إلى تحصيله، وما يقطع دون تحصيل السواء النفسي مع ما يترتب على ذلك من اختلال الاتزان الانفعالي ووقوع كثير مما لا يحمد فيما يتعلق بالسلوك الإنساني. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى مجموعا في الخطبة الأولى، وأما في الخطبة الثانية فكان مقرراً بعد أن عرفنا حد السواء النفسي والاتزان الانفعالي، أن يقع تطبيق على ذلك في حالات الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق، ولكن حال دون ذلك ما يتعلق بالوقت وغيره. فالآن، ما هو حد السواء النفسي والاتزان الانفعالي في حالات الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق؟ اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق أو من خلق حسن. رواه الترمذي وصححه، ورواه أبو داود بإسناد حسن. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي بإسناد حسن. وأما المحبة في الله ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه الطبراني في الكبير، وله شاهد في الصغير، وهو عند أحمد وابن أبي شيبة، وهو حسن بشواهده، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام: أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له. القسم الثاني من أقسام المخالفين لأمر الله تعالى: المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعته وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقدها. وإن كان ممن لا يكفر ببدعته فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سبباً لغواية الخلق، فشره متعد. فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينتفع بالنصح ولم ينفع وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه. وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تحقيرها شاعت بين الخلق وعم فسادها. القسم الثالث العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته. وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع به. فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح وإلا أغلظ له. وأما الصفات المشروطة في من تختار صحبته، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصيناً عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن بذل الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من إخوانكم فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، أي ما يبغضك فيه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال: رحمك الله، هذا والله فعل إخوان الصدق. وللإنسان على أخيه حقوق، هي: الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات: أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائدهم. الحق الثاني من حقوق الإنسان على أخيه: على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبائه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الحق الثالث: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. واعلم أنك إذا طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوة. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيه، وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله أخوه به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوة المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. الحق الرابع من حق الإنسان على أخيه: على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوة ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إلى أخيه بلسانه ويتفقده في أحواله، ويسأل عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يسر به. وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي وأبي داود: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تذب عنه وتدفع في غيبته إذا قصد بسوء. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. وفي الحديث المتفق على صحته: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى أهمل الذب والدفاع عن عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معياران: أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله. الثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليه، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته، ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده، وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسه وفي أفراد مسلم. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. الحق السادس الوفاء والإخلاص، ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا كانت تغشاهم في أيام خديجة رضي الله عنها. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر الشافعي رحمه الله قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف لها محمد بن الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال: إلى أبي يعقوب البويطي، فانكسر لها محمد. ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه، ولا يصادق عدو صديقه. الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستئناس بلقائه، والاستعانة على دينه، والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام، حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. وأما آداب المعاشرة للخلق، فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. وأصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين والتزيين، ولا تتبذل تبذل العبد. وخوف أهلك في غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، ولا تجالس السلطان، فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة وصن سره، واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وإن قربك فكن منه على حذر، وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه. وإياك وصديق العافية، يعني الذي يتولى عنك عند فقد العافية ولا يصادقك إلا مع وجودها. إياك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر، وانصر المظلوم، وأرشد الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يدري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح، والسفيه يجترئ عليه. وحقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحت، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار. ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين
بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. أخرجه أبو داود وفيه ضعف، ولكن له شواهد يتقوى بها، وقد صححه الحافظ في الفتح. فهذا تطبيق يدل على أن من أتى به إنسان سوي، لأنه ملتزم بتعاليم الوحي الأغر، ولا يكون المرء سويا حتى يكون آخذا بالوحي المعصوم، لأن ما عداه ليس بمعصوم فلا بد أن يقع فيه ومنه الزلل. وأما الوحي فهو عاصم من الضلال وحام من الزلل، والمثال والنموذج الذي يقاس عليه السواء النفسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر قرب المتابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من التزامه بهديه ونهجه وشرعته وسنته، على قدر سوائه النفسي، وعلى قدر الانحراف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون البعد عن السواء النفسي والاتزان الانفعالي. إذن من أجل أن يكون الإنسان سويا عليه أن يلتزم بالوحي المعصوم، ولا يكون ذلك إلا بفهمه ومعرفة مقاصده والغوص في التفتيش والفحص عن معانيه، وضم النظير إلى النظير، وتفسير القرآن بالقرآن ما أمكن، وإلا فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فباللغة، ولا يستخرج ذلك ولا يستنبطه إلا من كان قعيدا في العلم. فمر معنا بحول الله وقوته بيان ما هو السواء النفسي، وكيف يكون الإنسان سويا من الناحية النفسية، وما الذي يخرج عن حد السواء النفسي، وما الذي يباعد المرأة عن سوائه النفسي حتى يكون غير سوي. ثم هذا تطبيق على مصاحبة الخلق، وعلى مصاحبة الصاحب، وعلى رعاية حقوق المسلم. فمن أتى بذلك ملتزما به فهو سوي في هذه البابة، وعليه أن يضم إليها أخواتها، والله تعالى هو خير الرازقين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.